بداية فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة بحديث فضيلتكم وبيان عن الأضحية ووجوبها وحكمها وشروط الواجب توفرها. تفضلوا فضيلة الشيخ. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فإن من رحمة ربنا جل جلاله أن نوع لنا العبادات فلم يجعلها على نمط واحد، بل جعل منها عبادات قلبية وعبادات لسانية وعبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات فعلية وعبادات تركية، وذلك من أجل دفع السآمة والملل عن النفوس. فمن العبادات القلبية التي شرعها الله لنا حبه والتوكل عليه والرضا بقضائه والخوف منه ورجاء ما عنده ومحبة أوليائه وأهل طاعته وبغض أهل الشرك به والإعراض عنه. ومن العبادات اللسانية التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والدعاء وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن العبادات الفعلية الصلاة وإماطة الأذى عن الطريق وإغاثة الملهوف. ومن العبادات المالية إطعام الطعام وإخراج الصدقات الواجبة والتطوعية وإكرام الضيف. ثم هناك عبادات ذات شبهين يجتمع فيها المال والبدن كالحج وكذلك الأضحية. وهناك عبادات تركية كالصيام، فإن الصيام نتعبد لله عز وجل فيه بترك طعامنا وشرابنا وشهوتنا من أجل الله عز وجل. ومن رحمة ربنا جل جلاله أن جعل لنا مواسم للطاعات نتقرب إليه بأنواع القربات. ومن تلك المواسم الأيام المباركة من شهر الله الحرام، شهر الله ذي الحجة، التي سماها الله أياما معلومات، كما قال جل من قائل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقبل ذلك قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال جل من قائل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إخوتي أخواتي، لما كانت الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله فلا بد من معرفة فضلها، فإن فضلها عظيم. ومن أعظم فضائلها التشبه بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الخليل عليه السلام قد فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم، فذبحه إبراهيم بدلا من ذبح ولده تقربا إلى الله عز وجل. ثم أحيا هذه السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج يوم العيد إلى المصلى، فبعد أن يصلي بالناس يؤتى بكبشين أملحين أقرنين سمينين، يضع رجله على صفاحهما فيذبح أحدهما قائلا: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم يذبح الآخر قائلا: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. وأيضا من فضائل هذه الأضحية ما رتب الله عليها من الأجر العظيم والثواب الجسيم، حيث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع بموقع من الله قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسها. وقد سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الأضحية، فقال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا من الأجر؟ قال: لكم بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. ولما كانت الأضحية عبادة، فهذه العبادة لها شروط، وهذه الشروط منها ما يتعلق بجنسها، ومنها ما يتعلق بسنها، ومنها ما يتعلق بوقتها. أما جنسها فقد أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي ذكرها ربنا في سورة الأنعام حين قال: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فالنعجة والكبش والمعزة والتيس والبقرة والثور والناقة والجمل، هذه هي الأزواج الثمانية التي لا تجزئ الأضحية من شيء سواها. فلا يجزئ أن تضحي بظبية، ولا بحمار وحشي، ولا بشيء من الطيور، هذا من ناحية الجنس. وسواء في ذلك ذكورها وإناثها وفحلها وخصيها، كل ذلك مجزي، سواء أي في الإجزاء. أما من ناحية التفاضل ففي ذلك تفصيل. ثم الشرط الثاني من ناحية النوع، ينبغي أن تكون تلك الأضحية سالمة من العيوب المؤثرة في الإجزاء. والعيوب المؤثرة في الإجزاء أربعة بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه الأربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، إذا من باب أولى العمياء، والعرجاء البين عرجها، من باب أولى الكسير التي كسرت رجلها، والمريضة البين مرضها، ثم العجفاء أي الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي أي لا نقي بها، في ساقها كأنه لا يوجد مخ. فبعد ذلك هناك عيوب ينبغي اجتنابها، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالبقاء والمصفرة والمستأصلة والخرقاء والشرقاء والهتماء، ونهانا صلوات ربي وسلامه عليه عن الأضحية بالمشيعة. المشيعة قالوا التي لا تتبع الغنم لضعفها، وإنما تحتاج إلى من يشيعها، يعني دائما تحتاج إلى من يعني يحثها على السير لأنها هزيلة ضعيفة. وأما المصفرة فالتي قطعت أذنها فصار الصماخ صفرا من الأذن، وأما الخرقاء فالتي في أذنها خرق مستدير، والشرقاء التي في أذنها شق مستطيل. وكذلك نهانا عن الأضحية بأعضب القرن والأذن، بأعظم القرن الذي كسر قرنه فذهب نصفه فأكثر، أو قطعت أذنها فذهب نصفها فأكثر. وقد أجمعوا على جواز الأضحية بالأجم، الأجم الذي لم يخلق الله له قرنا أصلا، يعني إذا كان هناك شاة ما عندها قرون لا حرج في الأضحية بها لأنها ليست معيبة. هذا من ناحية النوع. ثم من ناحية السن، فهناك سن مجزئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسن من الماعز ما أتم سنة وطعن في الثانية، والمسن من البقر ما أتم سنتين وطعن في الثالثة، والمسن من الإبل ما أكمل خمسا وطعن في السادسة. أما بالنسبة للضأن، هو حال أغلب الناس فإنهم يضحون بالضأن، فيجزئ أن تضحي بشاة عمرها 6 أشهر. ثم الشرط الرابع يتعلق بالوقت. الوقت، فإن للأضحية وقتا يبدأ فيه تبدأ فيه ووقتا تنتهي فيه، كالصلاة التي قال الله فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحج الذي قال الله فيه: الحج أشهر معلومات. فكذلك الأضحية عندها وقت تبدأ فيه، أما وقتها فهو يوم النحر من بعد صلاة العيد، يبدأ وقتها يوم النحر بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة لا تجزئه أضحيته. يدل على ذلك الحديث الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إلى المصلى فشم رائحة شواء، يعني وهو في الطريق إلى صلاة العيد شم رائحة شواء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أبو بردة ذبح. أبو بردة ابن نيار وأحد الصحابة الكرام ذبح، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: من أمرك؟ فقال: يا رسول الله، اشتهينا اللحم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذبح مكانها أخرى، اذبح مكانها أخرى، يعني هذه الأولى لا تجزئك. ثم لما خطب عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نغدو إلى مصلانا، ثم نرجع فنذبح نسكنا، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن فعل غير ذلك فإنما شاته شاة لحم ليست من النسك في شيء. هذا هو وقت البداية. وأما وقت النهاية فإنه يمتد إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق الذي هو رابع أيام العيد، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: منن كلها منحر، وأيام التشريق كلها ذبح. فبداية الوقت من بعد صلاة العيد يوم النحر، ونهاية الوقت بغروب شمس رابع أيام العيد. و الوقت المفضل هو وقت الضحى في اليوم الأول، في يوم النحر، لأن هذا هو الوقت الذي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الذبح فيه. إذن شروط الأضحية منها ما يتعلق بجنسها أن تكون من بهيمة الأنعام، وما يتعلق بنوعها أن تكون سالمة من العيوب المؤثرة في الإجزاء، وأن تكون في السن المجزئة وقد سبق بيانها، ثم أن تذبح في الوقت الشرعي الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة يسيرة أيها الفضلاء، ذكرتها بين يدي هذا الموضوع، ولعل ما بقي من الوقت إن شاء الله يتاح لتلقي أسئلتكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح الذي شمل بداية في التعريف بالعبادات، ثم عن الأضحية من فضائل وجنس وشروط ونوع، وأيضا السن والوقت المناسب نحر أو ذبح هذه الأضحيات. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: على من تجب الأضحية؟
نعم، لا بد أيضا من التذكير من أن العبادة المتقبلة عند الله عز وجل هي التي يبتغى بها وجهه، يبتغى بها وجهه. فأنا أنبه إلى أن كثيرا من الناس يذبحون الأضحية كعادة، أو من أجل كما يقول بعضهم من أجل أن يفرح الأولاد، أو بعضهم يذبح لأن الزوجة قد ضغطت عليه وكلفته عنتا. فنقول لا، ينبغي أن نذبح الأضحية تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لما عنده من أجر وثواب، ونرجو بذلك وجهه سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإياك أيها المسلم والمباهاة والمفاخرة وأن تذبح من أجل أن يراك الناس، وكذلك إياك أن تذبح من أجل أن تتقي أن يقول الناس إن فلانا ما ذبح. لا، بل اعمل العمل تريد به وجه الله. أما بالنسبة للسؤال على من تجب الأضحية، فإنها تجب على المسلم القادر الذي ملك ثمنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة، أي سعة من المال، فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لأن الله قارن بين العبادتين، قال: فصل لربك وانحر، وقال: إن صلاتي ونسكي. والنسك هو الذبح. فلذلك ما ينبغي أن تقبل عبادة وترفض الأخرى. ولذلك ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى وجوبها، إلى وجوب الأضحية، بينما قال جمهور العلماء ومنهم جمهور المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة وكذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ذهبوا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، يستوي في ذلك من كان مالكا لثمنها ومن لم يكن مالكا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: وهذه الأدلة كلها لا تسلم المعارض، فيكره كراهة شديدة لمن قدر عليها أن يتركها. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: متى يتوجب عدم تقليم وقص الأظافر لمن أراد أن يضحي؟
نعم، هو الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل هلال ذي الحجة وكان لأحدكم ذبح يذبحه فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. فإذا دخل هلال ذي الحجة، يعني مثلا اليوم الأربعاء إن شاء الله بمغيب شمسه سيتراءى الهلال، فإذا قيل بأن هلال ذي الحجة قد دخل فإنه ينبغي الإمساك عن الشعر والأظافر، وليس هذا من باب الوجوب وإنما من باب الاستنان. وقد اختلف العلماء في علة ذلك، فقال بعضهم تشبها بالمحرم، ولكن يشكل على ذلك بأن المضحي يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه ويعاشر النساء، وهذا كله ممنوع على المحرم. لذلك العلة الثانية والتي رجحها النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال: من أجل أن تبقى أجزاؤه كاملة فيعتق كله من النار. فلذلك أنا أوصي إخواني وأخواتي ممن يريد أن يضحي بأن يمسك عن شعره وأظفاره، منذ أن يقال بأنه قد دخل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، سواء كانت أضحيته في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع.
فضيلتكم، هل نقيس ذلك أيضا على الذي يحلق الشعر؟ شخص يضحي، يعني هل يجوز له أن يحلق الشعر أم الأفضل له أن يمسك بعد دخول شهر
لا، هو
رمضان؟
يمسك عن شعره، كله، سواء كان شعر رأسه أو شاربه أو لحيته أو إبطيه أو عانته، ويمسك عن أظافر يديه ورجليه، وكذلك يمسك عن جلده، فإن بعض الناس جرت عادته بأنه إذا أصابه شيء من قلق فإنه يقضم جلده بأسنانه، فهذا كله مما ينبغي الإمساك عنه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الكريم يسأل فضيلتكم: السلام عليكم شيخنا الكريم، هل الحمى القلاعية تعتبر عيبا في الماعز؟ لا يجوز التضحية أو لا يجوز التضحية بها؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هذه من الأمراض البينة الخطيرة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: المريضة البين مرضها، ولذلك الحمى القلاعية، وكذلك جنون البقر، وما أشبه ذلك من أنواع الأمراض الخطيرة التي تخشى عدواها، هي داخلة دخولا أولية في الأمراض البين مرضها، والتي تجعل البهيمة غير مجزئة في الأضحية.
المتابعة الكريمة، أنتم في حلقة تستمعون وتشاهدون هذه الحلقة من برنامج فتاوى أعضاء الاتحاد، نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس هيئة علماء السودان، لنتحدث عن الأضحية ووجوبها وحكمها والشروط الواجب توفرها، مع إجابة فضيلته على أسئلتكم جميعا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: من هما القانع والمعتر المذكوران في الآية؟ قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الآية.
نعم، قول ربنا جل جلاله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكن لو أذنت لي قبل ذلك، أنا أريد أن أنبه، بالنسبة للسؤال السابق عن الحمى القلاعية، أريد أن أنبه إخوتي وأخواتي إلى أن الله جل جلاله قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وربنا جل جلاله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فإنه يتقرب إليه سبحانه بخير ما يحضره من مال ومن عمل. ولذلك دائما نجتهد في أن تكون هذه الأضحية سالمة من العيوب، لأننا نرجو ثوابها وذخرها عند الله. بالنسبة للسؤال عن قول ربنا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال أهل التفسير: القانع هو السائل الذي يتعرض للناس
نعم
من قولهم: قنع يقنع قنوعا، أي ذل للسؤال، هو من القنوع بمعنى المسألة، وقيل من القنوع بمعنى القناعة، وهي الرضا بالقليل، من قنع، ليس من قنع وإنما من قنع. فالقانع هو الذي يتعرض للناس يسألهم. أما المعتر فهو الذي يعطى من غير طلب ولا سؤال، فيقال: اعترني وعرني يعني أي ألم بك لتعطيه، لكنه لا يسأل. نعم.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السائل يسأل يقول: هل يشترط أن تذبح، أو هل يشترط أن تذبح الأضحية في بلدك؟
نعم، المقصود في يوم العيد التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم وإطعام البائس والفقير والقانع والمعتر، ولا يشترط أن تكون في بلدك، بل إذا رأى المضحي أن المصلحة راجحة في أن يذبح في بلد أخرى فهو في ذلك مأجور مشكور. يعني مثلا لو أن المضحي رأى أن يذبح أضحيته في غزة، أن يبعث بثمن الأضحية إلى غزة، لأن إخوانا لنا محاصرون منذ سنوات والكثير منهم يعاني مصابة، أو رأى أن يذبح أضحيته في بعض البلاد المنكوبة أو في بعض البلاد الفقيرة التي لا يذوق الناس فيها اللحم إلا في العيد، بينما هو الحمد لله لا يكاد يخلو أسبوع من أن يأكل لحما، بل ربما بعض الناس لا يكاد أن يخلو يومه من أكل اللحم، فلا حرج في هذا، بل لعل أجره أكبر وثوابه أعظم. وأذكر إخواني وأخواتي بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. نعم.
شيخي، أنت في إجابتك ذكرت وأطعموا البائس الفقير وصفة القانع والمعتر، وذكرت أيضا قصة كمثال، يعني أن ناس ترسل فيأكلون في بعض البلدان، يعني ترسل الأضاحي يذبحها لتذبح في بعض البلدان التي تحتاج. في فتوى، بعض فتوى متداول يرى عدم جواز أو عدم التفضيل إن صح التعبير إليهما في إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية، ويستدل بالآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم، هو قول ربنا جل جلاله: فكلوا منها. الأمر ها هنا ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة. الأمر للإباحة، ليس الأمر ها هنا للوجوب، لأنه يجب علي أن آكل من أضحيتي، بل قد أجمع أهل العلم على أنه لو تصدق بها كلها أجزأته. لو أنه ذبح أضحيته ما أكل منها شيئا، وإنما تصدق بها كلها أجزأته.
يعني هل
والسنة
يجوز إخراج الأضحية يا شيخي حبيب، إخراج الأضحية للجمعيات؟
أي نعم، يعني أنا أقول بأن أحب العمل إلى الله عز وجل ما كان أنفع للناس. لو رأيت بأني آكل اللحم أنا وأولادي في كل حين، والحمد لله نحن في حال من الشبع، ورأينا أن نؤثر إخوانا لنا في مناطق منكوبة، أو في إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، فدفعنا بثمن الأضحية إلى بعض الجهات الموثوقة من جمعيات خيرية أو غيرها ليذبحوا عنا في تلك البلاد،
نعم،
فالثواب ها هنا أعظم والنفع أكبر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الشافية الوافية. سائل آخر يسأل يقول: هل تسقط الأضحية عن الشخص العزب؟ العزب يعني الشخص غير المتزوج؟
العزب،
نعم.
نعم، هذا السؤال سبحان الله يتكرر كثيرا، وأنا أحب أن أقول بأن الأضحية ما عندها علاقة بالزواج وعدمه، وإنما الأضحية شأنها شأن الزكاة، هي متعلقة بالقدرة. يعني زكاة الفطر الآن ما نقول بأنها واجبة على المتزوج وتسقط عن العزب، أو أن زكاة المال، لا، وإنما هذا كله متعلق بالقدرة، فمن كان قادرا على الأضحية فإنه يكره له كراهة شديدة، التفريط فيها، سواء في ذلك العزب والمتزوج. وكذلك من باب زيادة الفائدة، لو أذنت لي،
تفضل شيخي.
لو كان للإنسان أكثر من زوجة فإنه يجزئه أضحية واحدة. هذا السؤال أيضا يتكرر،
نعم
فإن بعض الناس يظن أن الذبائح تكون بعدد الزوجات، فمن كان له زوجتان فعليه ذبيحتان، ومن كان له ثلاث فعليه ثلاث. لا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان له زوجات كثيرات، وما كان يضحي عن الجميع إلا بكبش واحد.
نعم هذا في حال رضينا الزوجات يعني، والأغلب لا في وضعنا الحالي الآن يعني، إلا من رحم ربي
نعم
الأغلب يعسر، والأغلب من النساء يعني يريدن أن يكون في بيوتهن. شيخي الحبيب، هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز أن نضحي بأكثر من أضحية؟ هل يجوز للإنسان أن يضحي بأكثر من أضحية؟
نعم لا مانع، وعند الله مزيد، يعني شريطة ألا يكون ذلك على سبيل المفاخرة والمباهاة، وإنما من أراد أن يضحي بأكثر من واحدة من أجل أن يوسع على أهله وعياله وعلى أقاربه وجيرانه وعلى الفقراء والمساكين فلا حرج. كذلك مثلا إذا كان الإنسان وجبت عليه شاة ثم أراد أن يضحي ببقرة، والبقرة نعلم بأنها مجزئة عن سبعة، أو أراد أن يضحي بناقة أو بجمل أو ثور من أجل أن يوسع على الناس ويطعم عددا أكبر، فإنه في ذلك مأجور مشكور.
الله يجزاكم خير شيخي. السائل أيضا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنسان يعمل في منطقة إخراج الذهب داخل غابة غير مسكونة، هل يجوز له أن يرسل ثمن أضحيته إلى أهله ليذبح باسمه وهو غائب؟
نعم، بل هذا هو المتعين، فإنه في تلك الغابة غير المسكونة يعني يكون من العسر مكان أن يذبح ويسلخ، وبعد ذلك يكسر ويقطع ويقسم ويقطع أميالا من أجل أن يجد من يعطيه، في هذا عسر شديد، بل ربما يكون محالا. فلذلك هذا الشخص متعين في حقه أن يوكل من يذبح عنه في بلده أو في محلة قومه، فيأكلون منها ويطعمون، ويقع أجره على الله.
المتابعون الكرام، أيها الفضلاء، أنتم تستمعون وتشاهدون هذه الحلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاتحاد، وأيضا عبر قناة الاتحاد أونلاين، حلقة من برنامج فتاوى أعضاء الاتحاد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عضو مجلس أمناء الاتحاد ونائب رئيس هيئة علماء السودان. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل وأظن أن الإجابة أنت قد أجبت، يقول: هل تجوز الأضحية 5 أيام العيد؟
نعم، قد مضى معنا في بيان الشروط بأن للأضحية ابتداء وانتهاء، أما ابتداؤها فيوم النحر من بعد صلاة العيد، وأما انتهاؤها فبغروب شمس ثالث أيام التشريق الذي هو رابع أيام العيد، فلا تجزي قبل ذلك الوقت ولا بعده. ومن ذبح قبل ذلك الوقت أو ذبح بعد ذلك الوقت فإن شاته شاة لحم ليست من النسك في شيء. نعم.
نعم. فضيلة الشيخ، عن جواز حكم الأضحية عن الميت، الوالدان يعني، هل يجوز أن يضحي الإنسان عن والديه إذا كانا يعني ميتين غير حيين؟
نعم، يجوز أن يضحي عن الميت سواء كان من الوالدين أو من غيرهما. يعني لو أن الإنسان أراد أن يضحي عن بعض إخوانه، عن بعض أرحامه، عن بعض أحبابه ممن أحبهم في الله بعد وفاته يريد أن يضحي عنه، فإن هذه صدقة متقبلة، وقد أجمع أهل العلم على أن الميت ينتفع بثواب الصدقة، وكما ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله قوله: ليس في الصدقة خلاف، ليس في وصول ثواب الصدقة خلاف. فالأضحية هي نوع من أنواع الصدقة، ولو أن إنسانا ذبح عن ميت فقال اللهم هذه عن فلان، فإن الميت ينتفع بثواب هذه الأضحية.
شيخي أستنبط من هذا أيضا سؤال آخر شيخي، عن المجنون وفاقد الذاكرة، هل يجب عليه الأضحية من ماله؟ يعني يقوم أحد أقربائه ليتصدق أو يذبح أضحية عنه من ماله؟
لا، ليست واجبة، فإن المجنون والصبي الصغير القلم مرفوع عنهما، وإنما استثنى العلماء من ذلك الزكاة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الجمهور على أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، لأنها حق الفقير والمسكين، حق الفقير والمسكين، وهي قالوا لا تفتقر إلى نية، ولذلك يتصدق أو يزكي وليه الذي يقوم على هذا المال، يتصدق عن هذا الفقير، عن هذا المجنون أو الصبي. أما الأضحية فلا.
سائل يسأل شيخي، يقول لعله يسأل عن نحر الأضحية، يقول الطريقة المثلى لنحر الأضحية.
نعم، من آداب الأضحية كما قال أهل العلم أن يسوقها إلى الذبح سوقا رفيقا، وأن يسقيها، وألا يحد الشفرة أمامها، يعني ما يوقف الأضحية ويبدأ يعني يحد السكين أمامها، وألا يذبحها أمام أختها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان، قال إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذلك إذا كانت الأضحية من الغنم، من الغنم أي من الضأن أو من المعز، فإنه يضجعها على شقها الأيسر
نعم
مستقبلا بها القبلة، مستقبلا بها القبلة. ومن السنة أن يتولى المضحي الذبح بنفسه إن كان يحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح بنفسه، ولا بأس أن يوكل غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عليا بعدما نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة، وكل عليا رضي الله عنه في الباقيات، لأنه عليه الصلاة والسلام أهدى للبيت 100 بدنة. فالمقصود أنه إذا كانت الأضحية من الغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويسمي الله ويكبر بسم الله والله أكبر، ولو قال الله أكبر أو قال بسم الله فكل ذلك مجزئ، لكن لو جمع بينهما فهو أفضل. وحبذا أيضا لو دعا بالدعاء النبوي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم هذه منك وإليك، هذه عن فلان وآل فلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن محمد وآل محمد. ثم بعد ذلك يقطع الحلقوم والمريء والوديجين، والوديجان هما العرقان اللذان في صفحتي العنق. نعم، هذا هو الكمال، بأن يعني يقطع الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام، ويقطع الوديجين العرقان اللذان هما في صفحتي العنق. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سائل أيضا يسأل يقول: والدي تارك للصلاة، هل يجوز أو هل يمكنني الاشتراك أنا وإخواني أو أنا وأخي في شراء الأضحية، علما بأننا غير متزوجين ونعيش مع والدنا الذي ينفق علينا؟
نعم، هو أيضا هذه من المسائل التي ينبغي أن تكون معلومة، لأن العلماء متفقون على أنه لا يجزئ الاشتراك في الشاة، إذا كان الأضحية في بشاة من ضأن أو معز فلا يجزئ الاشتراك في ثمنها، وإنما الاشتراك جائز في البقرة أو البدنة، البقرة أو البدنة. لذلك أقول لهؤلاء الإخوة بأن واحدا منكم يشتري الأضحية ويذبحها وينوي أن يشرك إخوانه في الأجر. نعم.
شيخي، بالنسبة للجزار الذي يذبح أضحيته، هل يعطى من الأضحية؟ هل يعطى شيء من اللحم يعني؟
نعم، إذا كان يعطى شيئا من اللحم على سبيل الهدية له أو التصدق عليه فلا حرج في ذلك، وإنما الممنوع أن يعطى شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة، لأن بعض الناس قد يأتي بالجزار فيقول له اذبح لي ولك الرأس والجلد مثلا،
مقابل الذبح. نعم،
مقابل الذبح. نعم، فهذا ما يجوز، لأنك بعت، في هذه الحالة تكون قد بعت شيئا من الأضحية، لأن الإجارة بيع، بيع منفعة. فلذلك علي رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذبح بدنه وأمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن نعطيه أجرته من عندنا، أنت ما تعطيه شيئا من هذه البدن على سبيل الأجرة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل، يقول: صاحب أضحية تلفظ بالتسمية والنية وأناب رجلا في الذبح، هل يجوز ذلك؟
لا بد أن يكون الذابح هو من يتلفظ، الذابح من يتلفظ. ولذلك إذا تعمد تركها فإن الذبيحة غير مجزئة، سواء كان أضحية أو غير أضحية، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة واجب، ومن تركها ناسيا فالصحيح أنه تؤكل ذبيحته، لأن الله علمنا أن نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
وهي تجزئ.
نعم، تجزي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما من تعمد ترك التسمية فإن ذبيحته غير مجزئة، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
شيخي، إذا كان طبعا الرجل الذي يذبح هو من سمى ونوى، هل النية تعود لصاحب الأضحية؟
نعم،
نية، هل الأجر، عفوا شيخي، الأجر والثواب؟
نعم، الأجر لصاحب الأضحية، والذابح له أجر أنه تعاون معه على البر والتقوى.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الوقت يداهمنا، لدي مجموعة من الأسئلة. شيخي، رجل يضحي في بيت والدته وإخوته، ثم تزوج في بيت مستقل، فهل يضحي أضحيتين؟
لا، ما يضحي أضحيتين، وإنما إن شاء ضحى في بيته ودعا والدته وإخوانه، وإن شاء أخذ أضحيته مع زوجه وعياله وذهب إلى بيت والدته فذبح هنالك ويأكل الجميع، فكلوا منها.
شيخي، هل يجزئ في الأضحية عجلة أقل من سنة؟ لأن يقول السائل، يقول: لأن لحمه طيب، أو لحمها طيب ونضجها سريع.
لا، ما تجزي العجل أو الجول، ما يصلح أن يكون دون السنتين وقد طعن في الثالثة، يعني ما يجزي دون ذلك، لأنه دون ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه غير مجزي، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة من البقر ما تمت له سنتان وطعن في الثالثة. أما كون اللحم أطيب ونضجه أسرع فهذا لا تأثير له في الحكم.
صحيح. شيخي، عن السائل الذي يسأل، يقول: هل تجوز الأضحية بالخروف المخصي، أو هل يجوز الأضحية؟
نعم، العلماء رحمهم الله قالوا: تجوز الأضحية بالخصي والفحل، بالخصي والفحل كلاهما الأضحية به مجزئة. نعم، وإن كان بعضهم يقول بأن الفحل أولى وأطيب، مثل ما قالوا بأن الأقرن يعني ما كان ذا قرنين أفضل من الأجم الذي لا قرون له، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمينين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عن فساد لحوم الأضاحي، السائل يقول: هل فساد لحوم الأضاحي قبل توزيعها يمنع الأجر والثواب لصاحبها مع وجود النية الكاملة في التوزيع ولكنها فسدت قبل التوزيع؟
لا، ما يضيع الأجر إن شاء الله إذا لم يكن ذلك بتفريط منك. يعني هب مثلا أنك في بلد شديد حرها وليس عندك ما تحفظ فيه هذا اللحم، مجرد أن ذبحت وبدأت في تقطع وكذا فسد، ما أجرك وقع على الله. لأن العلماء وضعوا قاعدة فقالوا: العيب الطارئ بعد التعيين لا يضر. العيب الطارئ يعني لو أن إنسانا اشترى أضحية سالمة من العيوب، فقدر الله أنها قفزت من مكان عال فكسرت رجلها مثلا، هي مجزئة في الأضحية، استدلالا بأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه اشترى شاة ليضحي بها، فعدا الذئب عليها فأكل إليتها، الذئب جاء ف قضم إلية تلك الشاة، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ضحي بها. وهنا العلماء قالوا: العيب الطارئ بعد التعيين لا يضر. نعم.
نعم شيخي، بالنسبة لآخر سؤال، رجل تزوج عقد على زوجته ولم يدخل عليها، فهل عليه أن يضحي عنها يعني؟
سبق الكلام بأن الأضحية ما لها علاقة بالزواج وعدمه، عقد ما عقد هذا كله لا تأثير له في الحكم، وإنما الحكم منوط بقدرته، فإذا كان قادرا على الأضحية فيجب عليه أن يضحي. نعم.
شيخ الحبيب دكتور عبد الحي يوسف، نعلم وندرك ويدرك المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة جميعا بأننا على عتبة أيام فضيلة، العشر الأول أو التسع الأول من شهر ذي الحجة. نود من فضيلتكم بيان أهمية هذه الأيام واستغلالها بالعبادات الصالحة من صيام وصلاة وقرآن ودعاء وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. تفضلوا شيخي.
أكرمكم الله، هو لله عز وجل في بقية أيام دهرنا نفحات، والواجب على الإنسان العاقل أن يتعرض لتلك النفحات وأن يستغل تلك المواسم، فقد لا تتكرر. يعني نحن الآن والحمد لله على نعمته قد أدركنا هذه العشر في عامنا هذا، الله أعلم قد لا ندركها في عام آت، ولذلك علينا أن نستحضر قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالواجب علينا أن نكثر من العبادات في هذه الأيام المباركات، نكثر من نوافل الصلاة، فنحرص على السنن الرواتب، ونحرص على صلاة الضحى، ونحرص على 4 ركعات قبل العصر، ونحرص على قيام الليل، وكذلك نكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحسبلة وقراءة القرآن والإلحاح على الله بالدعاء، ونكثر من الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نكثر من دعاء الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك نكثر من نوافل الصدقات، نتصدق بأموالنا، بلباسنا، بطعامنا، بجاهنا، بعلمنا، بوقتنا، وكذلك نتقرب إلى الله بصلة أرحامنا وإدخال السرور عليهم وغير ذلك من أنواع الطاعات، مستحضرين أن هذا موسم عظيم من مواسم الخيرات، فصلاة الصبح في العشر الأوائل أفضل من صلاة الصبح في غيرها، وكذلك النوافل فيها أفضل من النوافل في غيرها، وقس على ذلك بقية الأعمال.
أحسن الله إليكم جزيل الشكر وصادق العرفان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس هيئة علماء السودان، على هذه الإيضاحات الجميلة والإجابات الشافية عن الحديث عن الأضحية ووجوبها وحكمها وشروطها، وأيضا النصيحة الأخيرة الغالية وهي استغلال مواسم الطاعات والعبادات ولا سيما الأوقات والأيام الفضيلة التي إن شاء الله سندخلها خلال ساعات قادمة. نلتقيكم بحول الله تعالى فضيلة الشيخ في حلقة أخرى من برنامج فتاوى أعضاء الاتحاد، إلى ذلك الحين أتركك والمتابعين جميعا في رعاية من الله وحفظه، والسلام خير ختام.